السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس تابع للأيمان ودرس من دروس المعتقد ألا وهو درس النذور. النذور أولا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فالأصل أن النذر يكره لأنه لن يقدم شيئا ولا يؤخر ولن يؤخر شيئا، ولكن إذا نذرت لازمك الوفاء، إذا نذرت لازمك الوفاء، ذلك لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من نذر ولم يفي فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فقوله وينذرون ولا يفون فيه ذم لهم هذا. والنذر كما هو معلوم العهد، النذر هو العهد، كأنك تعاهد الله. ولقد قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان لما بخلوا ولم يفوا بالنذر؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأورثهم الله نفاقا في قلوبهم بسبب إخلافهم النذر. قد ورد عند قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين أثر عن رجل يقال له ثعلبة بن حاطب الذي أتى النبي فقال ادعو الله أن يرزقني مالا يا رسول الله. قال ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأصر فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فوسع عليه في الرزق توسعة شديدة. وبعد بدأ يتخلف عن الجمع والجماعات وعن أداء زكاة المال إلى آخره. هذه القصة ضعيفة الإسناد جدا ولا تصح. وثعلبة بن حاطب صحابي بدري وقد ألف كتابان للدفاع عنه في هذه المسألة، أحدهما ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه لشخص من أهل العلم من سوريا اسمه عداب الحمش، والثاني الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب لسليم الهلالي من أهل الأردن. أعود قائلا هذا الذي سمعتموه في ذم من نذر ولم يفي وكما سلف فالأولى ألا تنذر. ويلزم بيان أقسام النذور، النذور أقسام، النذور أقسام، تقسم النذور باعتبارات، باعتبارات أصنافها من ناحية التعريفات. هناك نذر المجازاة، أو عفوا قبله نذر الابتداء، نذر الابتداء ونذر العوض، هذا الثاني تطلق عليه أسماء، نذر العوض، نذر المقابلة، نذر المجازاة، ثلاثة أسماء لقسم واحد من أقسام النذور هو الثاني. هناك النذر المباح، هناك النذر المكروه، هناك عفوا النذر اللجاج، هناك النذر المحرم، وتفصيل ذلك. نذر الابتداء كأن تقول لله علي أن أصلي 40 ركعة أو أكثر أو أقل، أو لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج نافلة، لله علي أن أتصدق بـ1000 جنيه. تعين نفسك بهذا النذر على فعل الخير، تعين نفسك بهذا النذر على فعل الخير، فهذا يسمى نذر معنى الابتداء. القسم الثاني نذر العوض، أو سميناه المقابلة أو المجازاة كما سموه العلماء، كأن تقول لله علي إن شفى الله ولدي أن أتصدق بـ1000 جنيه، فجعلت الألف مقابل شفاء الولد. لله علي إن نجح الولد في الامتحان أن أذبح كبشا، لله علي إن خطبت البنت أن أعتمر، فتجعل شيئا مقابل شيئا، فلذا سموه نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة. ومن العلماء من نزل كراهية النذر على نذر المجازاة، وقال إن نذر الابتداء لا بأس به، وذلك لأن النبي قيد نذر العوض بأنه يستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج، لكن هذا ما علق نذره على شيء، إنما قال هكذا لم يجعله مقيدا بشيء. لكن لنا أن النبي لم يرد عنه أنه نذر عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نذر آخر اسمه نذر اللجاز، وبمنزلة اليمين، كأن تقول لشخص لله علي أن أضربك، كأنك تقول والله لأضربنك، هذا يسمى نذر ماذا؟ اللجاج. نذر رابع باعتبار الأحكام نذر محرم، محرم، كان تقول لله علي أن أقطع رحمي، هو نذر المعصية، نذر المعصية. لا مستقل، هو منزلة الدجاج لكن على ماذا؟ على محرم. فنذر المعصية لا يفي به الشخص، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل عليه كفارة أم لا؟ للعلماء قولان: أحدهما لا كفارة عليه لأنه باطل من الأصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقيد، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم، فقال: من هذا؟ ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه وليتم صومه، ولم يأمر بكفارة عليه الصلاة والسلام. نذر اللجاج ورد فيه كفارة النذر كفارة يمين. هناك نوع من النذر اسمه النذر المباح، تنذر أشياء مباحة، قل لله علينا أكل سمكا أو عدسا أو فولا، فكل هذا النذر المباح، ولكن ستلزم بالكفارة إذا لم تفعل هذا. والنذر كان في من كان قبلنا من العلماء من كان يطلق على التحريم، تحريم الشيء على النفس، قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من قبل أن تنزل التوراة، ما وجه ذلك؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ما حاصله أن نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل مرض واشتكى عرق النسا، تعرفون عرق النسا مرض شديد ينسي الشخص من شدة الألم، مش عرق النسوان يعني، فهم من نجم نفسه، فنظر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الأشياء إليه، أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الشراب إليه شراب الإبل، فحرم على نفسه ألبان الإبل، فحرم على نفسه ألبان الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحومها، فحرم على نفسه لحوم الإبل. لذا فمن اليهود من لم يزل مستمسكا بهذا، والله أعلم. عندنا في النذر يجوز انتقال النذر من الأدنى إلى الأعلى ولا العكس، يعني مثلا إذا قلت: لله علي أن أتصدق بعشرة جنيهات، فتصدقت بألف، ينفع؟ ينفع، طيب، لأن العشرة دخلت في الألف. قلت: لله علي أن أتصدق أن أذبح كبشا، فذبحت جملا، يصلح؟ يصلح. شاهد ذلك، شاهد جواز انتقال النذر من الأدنى إلى الأعلى، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى؟ قال صليها هنا، فإن صلاة في مسجدي تعادل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. مفهوم الكلام هذا؟ فإذا نذرت شيئا أقل جاز أن تنقله إلى الأعلى، جاز أن تنقله إلى الأعلى. ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. الشيء الذي لا تملكه لا يقع عليك فيه نذر. تقول لله علي أن أتصدق بهذه السيارة، أنت لا تملكها. أو تأتي لامرأة أجنبية تقول تعالي أنت طالب، أنت لا تملك هذا. فلا نذر عليك فيما لا تملك. فورد ما يشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكفر أغاروا على بعض إبل النبي، فسرقوا الناقة، ناقة رسول الله العضباء، اسمها العضباء، وأخذوا امرأة من المسلمات سبايا وهربوا بها، فأوثقوا المرأة وربطوا الناقة. فالمرأة قامت من الليل حاولت أن تفك الحبل، كانت بجنب الزريبة يعني، فكت الحبل الذي ربطت هي به، كيف تهرب مسافة بعيدة. ثم ذهبت إلى الإبل، فكلما ذهبت إلى ناقة رفضتها، فجاءت إلى ناقة رسول الله فرغت رغوة بجوارها، ففكت الناقة وركبت ناقة رسول الله، وبأقصى سرعة انطلقت النار. تفطن القوم فطاروا وراءها، وكانت ناقة رسول الله لا تسبق. فالمرأة تجري وهم وراء المرأة، فقالت المرأة أثناء المطاردة المثيرة لله علي، إن نجاني الله أن أنحرك. فلما وصلت إلى رسول الله وسلمها الله وسلم الناقة، ذكرت النذر للرسول، قال بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، لما تقول لها شكرا مثلا تذبحي تنحريها. لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، فلا نذر عليك يا ابن آدم فيما لا تملك. هنا أمر، النذر المقيد بالمشيئة، النذر المقيد بالمشيئة، هل هو كاليمين المقيد بالمشيئة أو لا؟ فعندنا في الأيمان من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. يعني قلت لك والله لأضربنك إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله تحل عقدة اليمين، فإذا لم أضربك فلا شيء علي، لأنني قدمت المشيئة. وفي الأثر من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث، وكان أرجى لحاجته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام، لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام، أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. وفي الأثر عن ابن مسعود أو ابن عمر، من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، لكن بشرط أن تكون اليمين معقبة بالاستثناء، الاستثناء عاقب اليمين. فمثلا إذا قلت لله علي أن أضربك، فبعد نصف ساعة قلت إن شاء الله، لا اعتبار لهذه المشيئة حينئذ من ناحية، لا اعتبار شرع أنك تقولها ولو بعد سنة، لكن لا تؤثر على حل عقدة اليمين. قال ابن عباس: إن نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولو بعد سنة. هذا في قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن ليس لها تعلق بماذا؟ بأمر اليمين، ليس لها تعلق بأمر اليمين. فهل هذا يعني إذا قالت المرأة أو الأخت لابنها، المرأة قالت لابنها، الولد لا يفهم، والله والله أكوك بالنار، والله إن ما جت أكوك بالنار إن شاء الله، ولم تكوه بالنار، هل عليها كفارة؟ ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة. واضح الكلام؟ هل هذا ينتقل على النذر؟ نعم ينتقل على النذر، بل من أهل العلم من قال إنه ينتقل أيضا إلى الطلاق، إلى الطلاق الذي يقول لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، لكن مسألة الخلاف فيها قوية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومما يتعلق بالنذر من الناحية العقدية، النذر للأموات. فإذا قال القائل وأجبني على هذا، أجبني على هذا، إذا قال القائل لله عليه إذا نجح الولد أن يسوق خروفا إلى السيد البدوي في طنطا، وأن يشرب من الحنفية هنالك، وأن يشتري حمصا لأولاده، ما حكمه؟
حرام.
حرام لي؟ سؤال. شرك لي؟ دعه نحن نريد نثبت الحكم. طيب، وإذا نظر لغير الله ما حكم ذلك؟ ما الدليل؟ يا أخي إذا قلت لابنتك، يا أخي أنا أحب أحرر المسائل بس، والأمور معروفة الحمد لله، لكن أنت قلت نظر لغير الله، طب إذا قلت لزوجتك يا حبيبتي إذا رجعت بكرة سالم إن شاء الله بالمباحث ما قدتنيش، هجيب لك حلقة ذهب، ورجعت والحمد لله المباحث ما خدتك، هل أنت نظرت لغير الله؟ سؤالي، دعه بس نستخرج كيف يقرر الحكم. يعني حلوة هتجيب لها، هتجيب لها جزاك الله خيرا لعلها تسمعك. المهم، طيب ما الفارق؟ أنا أسألك حتى تبين لي بين هذه الصورة وبين قولك يا سيد يا بدوي لئن شفي ولدي لا أذهبن إليك بخروف. ما الفارق؟ نعم،
الفارق هو النذر البدوي، البدوي المخلوق نذر لغير الله.
طب وزرتم المخلوقة أيضا،
ولكن هو لم ينذر لها إنما نذر لله ووعدها، فهي كوعد وليس
نذر. هذا عندك؟ تفضل.
الذبح من العبادات.
لا مش هيك، الغي الذبح، الذبح من العبادات، الغي الذبح. اذا قال يا سيد يا بدوي اذا الولد نجح انا ساتيك يا سيد يا بدوي بألف جنيه بالذبح، ماذا انت ترفع هذا وتجاوب غلط؟ هي المشكله معك. ها
تشوف الفرق انه سيد بدوي ميت،
الفرق من زي البدوي ميت. طيب يعني انت بدأت تقترب شوي، ميت وحي.
هذا نذر معصية ونذر
مباح. ما نعم، ماذا عندك؟
هذا
ايه السبب؟ السبب اصلا
لانه نذر لشخص معين غير الله عز وجل.
طيب يا اخي، ما احنا كل نذر لزوجته، لأنه لما قال يا سيد البدوي إذا نجح الولد سأتيك بكبش، يعتقد أن السيد البدوي نجحه، يعتقد أن السيد البدوي هو الذي نجحه، فدخلنا في هذا الباب في الشرك. لماذا؟ لاعتقاده أن الأموات ينفعون أو يضرون. هذا هو السبب، هذا هو السبب. أنت فهمت الموضوع واصل الموضوع؟ يعني كما يفعل الجهلة، كما ذكرنا البعض، واحد رايح عند الحسين يقول لي أعطى السادة 10 جنيه، الولد الزوجة بتولد بسرعة، خلص الموضوع فسلموا 10 جنيه. قال حاضر، وضع فيه. جاء واحد آخر في نفس التوقيت، يا حسين الولد بيمتحن الثانوية، فخذ السنة استحى الكاهن استحى أن يأخذ 10، وقال انتظر عنده حالة ولادة بيخلصها وبعد كده يرجع لك يخلص موضوع ابنك. فالشاهد أن الذي ينظر للسيد البدوي ينظر معتقدا أن السيد البدوي ينفع أو يضر، فمن هنا جاء الشرك، من هنا جاء الشرك. واضح؟ لكن الذي قال لزوجتي يا حبيبتي إن سلمني الله أجيب لك 20 جنيه أو 30 جنيه على قدرك يعني، ففي هذه الحال يفي بالنذر ولا إثم عليه ولا تسريب عليه. طيب، شخص نذر أن يتصدق بكل ماله، بكل ما يملك، ونظرنا فإذا هذا إن هذا النذر يضر الورثة، يضره هو، ففي هذه الحال له أن يرجع. هل يكفر كفارة يمين أو لا؟ الوجهان. قال كعب بن مالك: يا رسول الله، لما تاب الله عليه، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فريق من أهل العلم: لم يأمره النبي بالكفارة، لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بكفارة يمين، إنما قال له فقط: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ورد واصبر عليه، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يعني الرسول كان رجع من سفر والناس دقيبة كله الحمد لله على السلامة ونحو ذلك، جاءت امرأة من اللواتي جئنا يهنئنا، قل: يا رسول الله، إني نذرت المغرب، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، يعني أجيب طبلة وطبل على رأسك، أضرب على رأسك بالدف. فماذا تسمع؟ فقال الرسول: إن كنت نذرت فافعلي، إن كنت نذرت فافعلي. فاستفيد منه ماذا؟ فقهيا أن لو كان تفضل
واجب الوفاء بالنذر في غير معصية،
واجب الوفاء بالنذر من غير معصية، وأن الدفع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرأ، لكن قوله إن كنت نذرت يشعر بأنه يقرأ في مثل هذا الموطن، إلا لمن كان قد نذر، إلا لمن كان نذر. هذا إجمالي القول في النذر، كفارة النذر كفارة يمين. من مات وعليه نذر، يعني شخص قال لله علي أن أتصدق بألف جنيه ومات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. إذا نذر شخص، وهذا منتشر في أوساط الناس، قال لله علي أن أذبح ذبيحة، أن أذبح بقرة، دائما هذا السؤال يأتينا في الفتاوى، فيأتي أهله يسألون البقرة حلوة والكبدة حلوة فيأتي أهله يسألون هل لنا أن نأكل من هذه البقرة؟ السؤال واضح؟ هو قال لله علي أن أذبح بقرة، هل لأهله أن يأكلوا من هذه البقرة؟ ماذا عندك؟ يجوز؟ أنت من أهل البيت؟ وما الدليل؟
إنه ما عادش لله وقال لله عليه وحتى
لله. لا مش كده، هو ينظر إلى لفظه، إن قال لله علي أن أذبح بقرة للفقراء فهي للفقراء، وأهله لا يأكلون إلا إذا كانوا فقراء، أما إذا لم يحدد فعلى على الإطلاق. نظر بصوت. نعم. أعطيت الطفل يعني المغرب؟ نظر مش أنظر، أنظر تختلف في المعنى، نظر تختلف عن أنظر. يعني تحقق ما علق النذر عليه، تحقق لازم الوفاء له بعد حين. يعني إن قال لله علي إن شفيت امرأتي أن أذبح كبشا، شفيت المرأة، شفيت المرأة عليه كبشا، لكن الآن أو بعد الآن على حسب الاستطاعة والتيسير. طيب أي أحد له سؤال في النذور؟ أفصح عن سؤالك.
الجمع بين النوايا
مثل قال لله علي أن أذبح شاة، لم يحدد تاريخا، فقال سأؤجل ذبحها إلى يوم الأضحى، هل يأخذ أجر الأضحية وأجر النذر؟ ما رأيك أنت؟ هذا لا أسمع منك يعني. يعني أنا رجل علي نذر وذبحت ذبيحتين، واحدة وفاء بالنذر واحدة للأضحية، هل أستوي معك؟ لا تستوي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن يجوز أنك تأجلها ليومها، تدلس على الناس مثلا انك كل الناس بتذبح وانت بتذبح معه، لكن العليم بالنوايا هو الله، عليم ربي انك تفعلها وفاء للنذر، وان اخاك يفعلها تبررا وتقربا وتنسكا لله. نعم. قلنا عقوبة من لا يفي بالنذر قد تكون عقوبة دنيوية وقد تكون عقوبة في الآخرة، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ماذا عندك؟ هناك فيه هل هناك ماشي؟
ولا يقبل النذر بالنذر؟
ليس هناك حديث بذلك. هل ثبت حديث لا يأكل الناذر من نذره؟ لم يثبت خبر في هذا الباب. من عندك؟ نذر تذكر تذبح ذكر. نذرت أن تذبح عجلا لم تتذكر أنثى أو ذكر، صح؟ خلاص أي واحد يجي، لكن اختار الأفضل.
بعد إذنك يا شيخ، واحد نظر مثلا إنه هيذبح خروف للفقراء، بعد كده لما حسب الحسبة بتاعته لأنه مش هيكفي فعايز يرجعه ويجيب مكانه لحمة كتير مثلا.
هذا انتقال من الأعلى للأدنى لا يجوز. شخص قال سأذبح خروف، جاء يحسب ثمن الخروف، قال 1000 جنيه، قال أنا جايب 20 كيلو لحمة صافية ب1000 جنيه أحسن من الخروف، وجع الدماغ. لا يصلح، لأن الذبح نفسه نسك وقربة، ولا يصلح انتقال النذر من الأدنى للأعلى.
يجوز يزود عليه
من الأعلى للأدنى،
يعني يزود على الخروف، طيب يشتري لحمة ويزودها والخروف زي ما هو،
يعني هذا لا شك فيه. قال لله عليه أن أذبح خروف، فذبح الخروف واشترى كمان 10 كيلو لحمة. مفهوم بداهته. السؤال ينادي على السائل، السؤال بيقول هذا السائل مخه مش مظبط أو فهمه ضعيف. السؤال ينادي على السائل، فكل يحذر أن يوصف بالخلل العقلي. واضح الكلام؟ هتنادي على نفسك. الأذان. نعم تفضل. ماله؟ لا، نظر الابتداء ونظر اللجاج يتنزل منزلة اليمين، كأنك تحلف على شيء، قل والله لا أفعلن، والله لا أتركن. أما نظر الابتداء يقصد به التبرر، التقرب إلى الله. نظر اللجاج أنت تهديد أو وعيد أو إثابة، لكن نظر الابتداء تعبدي محض قربة. نعم.
العجز عن الوفاء بالنذر، هل يسقط عن ذمة النازل أم لا؟
العجز
عن الوفاء بالنذر،
عن الوفاء بالنذر،
يعني مثلا إنسان أو شخص نذر أن يذبح شكرا ثم عجز أن يملك مالا يشتري به الشاب، ماذا يفعل؟
في ذمته، في ذمته
حتى
يستطيع. حتى يستطيع. نعم تفضل.
لو واحد مثلا هو يذبح
شيء، فإذا وقف معه لو هو مثلا عليه مثلا يتبرع في الذمة، واحد مثلا يذبح ابنه كان مباح. نظر أن يذبح جملا فهرب الجمل أو مات أو سرق، إذا خصص هذا الجمل بعينه لا يسمع عليه، لكن إذا لم يخصصه بعينه ففي ذمته الجمل.
والوحدة أخرى أو الثانية ما
خصصته. أنا أسألك أسئلة بقى تتناسب مع عقلك. نظر أن يطير في الهواء ماذا يفعل؟ نعم. عدم الوفاء كبيرة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. عموما هو دخل فيه عموما نذر أن يصلي يوفون بالناس صلي في الذمة. في الذمة. أنا أسألك سؤال الآن لأنه مترتب على قالت امرأة لله علي أن أصوم الثلاث البيض من كل شهر وبعدها جاءت الثلاث البيض علي وهي حائض ماذا تصنع؟ تقضي صحيح؟ على قياس على رمضان فعدتهن من وقل لي جاءت وهي حائض تصوم وهي حائض بعد الطهر اي قياس على رمضان. طيب نذرت غدا غدا نذرت ان تصوم وزوجها منعها من الصيام يعني امرأة مثلا قالت لله عليها أن أصوم شهر في السنة وهي بك تزوجت قلت قال سيبك من الكلام ده كله أنا أحق بك من إيه؟ لا طاعة لمخلوق ولا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذنه لأن زوجتك استمتاع تطعم في هذه الحالة كان كل يوم مسكين تطعم زجاج يعني هذا الكلام كله انتظر لكم يا جماعة
يعني نظر عن صلة
لا نظر التحصيل حاصل أحد له سؤال هات
لو قلت لله علي أن يزداد حبي لك إلى يوم القيامة لو قلت لله علي أن يزداد حبي لك إلى يوم القيامة
أنت مهتدي قال لله علي أن يزداد حبي لك إلى يوم القيامة مهتدي في النذر لماذا؟ لأن الحب ليس بوسعك الحب هذا من عند الله وأنت لا تملك قلبك لو كنا نملك قلوبنا لنزعنا منها محبة أقوام ولوضعنا محبة آخرين
المرأة التي نظرت أن تصوم شهر هذا ليس واجب حقها أن تصوم الشهر
واجب عليها إن استطاعت لكن حال بينها حائل هي نظرت أن تصوم شهر واجب عليها صيام الشهر لكن حال بينها حائل قال الزوج لا يمكن أنك تصوميه يعني ماذا تصنع فهمني هو وهو له أن يفطرها وليس له صامت وزوجها شيء بغير إذنه لا مش لا لا هي التي أوجه هي التي كانت زوجتك الآن كرهك ولا تريد أن تراك تقول لله علي لا صم سنة ولا تزالك تمكن منها هل نقول صنيعة الصواب كل امرأة تريد أن تهرب من زوجها يقرأ ويقول أنا نذرت أننا صينا طيب الحل نعم هات امرأة نذرت إن رزقت بولد ذكر أن تصوم بعد أن تصلي بعد كل فرض ركعتين وبعدها ملت رزقت بالولد فملت هل هناك حل تصلي ولو بالإماء إن عجزت إن عجزت تماما كفارة النذر كفارة يمين مش حل العجز تام ممكن دخلت الخلاف الفقهي القائل في ذوات الأسباب أي جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم إلى صلاة المغرب وفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكنا بصدد الحديث عن أركان الإيمان، وتقدم شيء مما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إن شاء الله تعالى تتمات تأتي في محلها إن شاء الله. والآن وبإذن الله الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان. قدم هذا الركن على الإيمان بالرسل وعلى الإيمان بالكتب، فأنتم ترون وتسمعون أن الله قال: إن الذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيتقدم الملائكة على الإيمان بالرسل. وحديث الرسول فيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فدائما الإيمان بالملائكة يأتي بعد الإيمان بالله سبحانه، والإيمان بهم داخل في الإيمان بالغيبيات، ذلك لأن لا نراهم، هم غائبون عن أنظارنا. فقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، دخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة لكونهم يغيبون عن أنظارنا. الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان كما أسلفت. وفيما يخص هذا الركن مئات الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، مئات الآيات من كتاب الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فهذا عن الشيء الذي خلقت منه الملائكة، خلقت من نور. الملائكة عليهم السلام لهم وظائف وتخصصات. فأولا، سيدهم وكبيرهم هو جبريل عليه السلام، دل على ذلك قوله تعالى في شأنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هو قوي وله مكانة عند ذي العرش، أي له مكانة عند الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، أي يطيعه أهل السماوات. مطاع ثم، أي مطاع هنالك في السماوات، تطيعه الملائكة في السماء. أمين، أي على الوحي. ومن الدليل على أن جبريل هو سيد الملائكة عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبدا عياذا بالله نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع يوم البغضاء في الأرض والعياذ بالله. ومن الدليل أيضا على سيادة جبريل قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب ونظر إليها ورجع فقال والله لا يسمع بها أحد إلا عمل لها فلما خلق فلما حفها بالمكاره قال يا جبريل اذهب فانظر إليها الحديث. جبريل هو سيد الملائكة. اليهود يعادونه وستأتي سبب هذه المعاداة. اليهود أتوا النبي فسألوه أسئلة وعلقوا إسلامهم على الإجابة فأجابهم النبي خير جواب عليه الصلاة والسلام فقالوا بقي لنا سؤال واحد نسألك إياه إن أجبتنا اتبعناك وإلا فارقناك. قالوا هم يعرفون الجواب سلفا من يأتيك من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل. قالوا جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل أي فلا ينبغي أن يعاديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله لم ينزل من تلقاء نفسه صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود أعداء جبريل. وكما يقول علماؤنا إن الشيعة تشابهوا اليهود في مسائل كثيرة منها عداوة فريق من الشيعة لجبريل. فترى فريقا منهم يلطمون الخد ويشقون الجيب ويقولون خان الأمين خان الأمين أي أن جبريل خان ونزل بالرسالة على الرسول محمد وكان الأولى بها علي تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وتنزهت ساحة جبريل من الخيانة عليه السلام. أقول لا ما في أسئلة في النهاية سجل سؤالك وفي النهاية إن شاء الله تجيب. فهذا عن جبريل. جبريل عليه السلام هو كبير الملائكة شارك في الحرب والملائكة تشارك في الحروب. قال يوم الخندق بعد أن صرف الله على الشرك يا محمد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها قم فانهض إلى بني قريظة. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا جبريل عليه أداة الحرب. فجبريل كبير الملائكة شارك في القتال يوم بدر. قال صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر رضي الله عنهما مع أحدكما جبريل مع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، فالملائكة كانت تباشر قتالا. ومن الكتاب العزيز: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا من فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فعليه كبير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. ثم ميكائيل لذكره في الكتاب العزيز عقب جبريل، وفي الحديث كذلك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وإن كانت بالحديث هذا علة من العلل. نرجع إلى الثالث بعد ميكائيل، وهو الموكل بالقطر بعد ذلك إسرافيل، هو الذي ينفخ في الصور بإذن الله. إسرافيل، فهؤلاء من أفضل الملائكة بل أفضلهم، وبعد ذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل.
ميكائيل موكل
بالقطر بالمطر، ميكائيل بالمطر. وبعد: هناك ملك الموت الذي وكل بكم، هناك كذلك ملائكة وكلت بالأرحام، سيأتي تفصيل ذلك، لكن لا نستبق الأحداث. فبعد هؤلاء الثلاثة قال فريق من أهل العلم: أفضل الملائكة بعدهم هم حملة العرش، هم حملة العرش. حملة العرش يوم القيامة ثمانية، إذ الله قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من العلماء من أورد حديثا ضعيفا في الباب وقال بناء عليه: هم الآن أربعة ويتضاعف عددهم يوم القيامة إلى ثمانية. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمية بن أبي الصلت إذ قال في شأن ربه تبارك وتعالى، في شأن حملة العرش الذين يحملن عرش ربنا: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فيقول: إن حملة العرش الآن أربعة، اثنان تحت رجل الله اليمنى والآخران تحت الرجل الأخرى، أحدهم أحد الأربعة رأسه رأس إنسان، والثاني رأسه رأس أسد ليس، والثالث رأسه رأس ثور، والرابع رأسه رأس نسر. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. لكن الحديث به علة وهو إلى الضعف أقرب. أما كونهم يوم القيامة ثمانية فبه جاء تنزيل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش هؤلاء كرام عليهم السلام. ورد في وصف بعضهم حديث سنده صحيح لكن متنه فيه غرابة: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه في الأرض وكتفه تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أحلمك ما أرحمك، أو في رواية ديك، وفي رواية بين الكتفين أو المنكب الحديث متنه في غرابة هذا. وحملة العرش هؤلاء يستغفرون لنا مع تسبيحهم لربهم، استغفرون لي ولك. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني إذا صدر مني أو منك ذنب نسأل الله أن يستر علينا وعليكم ما لا يفضحنا يا رب، يستغفرون لنا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا الملائكة تقوله، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هكذا تدعو لنا الملائكة من حملة العرش وتسأل الله لنا المغفرة، وتسأل الله لنا أن يدخلنا وذريتنا فسيح الجنان فجزاهم الله عنا خيرا وعليهم سلام من الله وعليهم رحمات من الله. الملائكة لا يأكلون لا يشربون، إنما دوما في تسبيح، دائما وأبدا في تسبيح وذكر. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لم يدعوا أبدا أنهم آلهة، عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. أيضا قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فخائفون وجلون من الله سبحانه وتعالى، أشد الخوف، فهم يعلمون شيئا من عظمة ربهم أكثر منا. ولذلك كلما ازدادت المعرفة بالله كلما ازداد الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلذلك هم من خشيته مشفقون عليهم السلام أجمعين. فعملهم التسبيح وهم من الكثرة بمكان كبير جدا، ما من السماء شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فهم من الكثرة بمكان. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون، فهم من الكثرة بمكان كبير جدا لا يعلم عددهم إلا الله، وهم من القوة بمكان كبير، من القوة أقوياء في غاية القوة، متفاوتون في الخلق وفي القوة والعظمة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى منهم من له جناحان وثلاث منهم من له ثلاثة أجنحة ورباع منهم من له أربعة أجنحة يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح عليه الصلاة والسلام. الواحد منهم بأمر ربه ببعض جناحيه يقلب الأرض من عليها بإذن الله. فهم من القوة بمكان عظيم كبير لا يعلم عظمتهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هو خلقهم وهو أعلم بهم. ولقد رأى رسولنا عليه الصلاة والسلام جبريل له 600 جناح سد الأفق سد جهات السماء كلها عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها. هذا عن شيء من خلقه. كثرتهم كثيرون جدا لا يحصي عددهم إلا الله. هم ذو وظائف منهم كما أسلفت حملة العرش وخزنة السماوات كل سماء لها خزنة الخزنة البوابون كما تقولون ليس واحد ولا اثنان خزنة كثيرون عددهم يعلمه الله ولكن لهم كبير كل سماء كبير خزنتها واحد كبير وتحته الأعداد التي لا يحصيها إلا الله. فكل سماء لها خزنة. استفتح جبريل وعارج يعرج برسول الله طرق باب السماء الأولى من؟ قال جبريل. قال له خازنها من معك؟ لا يفتح هكذا حتى لو جبريل لازم يعرف من معه. قال معي محمد. قال هل أرسل إليه؟ ثبت أولا أرسل إليه أذن له. فكل سماء لها خزنة هكذا جاء في النصوص والأخبار الثوابت القواطع. فبعد سماء الدنيا مليئة بالملائكة كما لا يخفى. بعد هناك ملائكة كل ملك موظف بوظيفة. فمثلا أولا الجنة لها خزنة بوابون كثيرون جدا لكن كبيرهم أيضا واحد. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يهنئون أهل الإيمان جعلنا الله إياكم منهم. وهناك خزنة للنار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. فللنار أيضا خزنة. وبعد لهم وظائف أخر في الأرض ينتشرون في الأرض. منهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح. نعم كبيرهم واحد. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم. لكن له أتباع كثيرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا ليس واحدا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم فملائكة الموت كثيرون ولكن كبيرهم واحد خزنة النار كثيرون كبيرهم واحد مالك وله 9-18 شخصا معه مساعدون على 19 وأيضا ثم خزن آخرون داخل النار لتعذيب أهلها عياذا بالله من العذاب. رأى النبي مالكا خازن النار تعاذنا الله إياكم منها لم يضحك منذ خلقه الله. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك ملائكة موظفون بوظائف منهم ملائكة موكلون بالأرحام أرحام النساء منذ أن تدخل النطفة في الرحم الملك هنالك موكل بها يتابع حركتها يحفظها بإذن الله. لا تجهض المرأة إلا بإذن الله ولا يتم حملها إلا بإذن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بالرحم ملكا كل رحم موكل به ملك تدفع النطفة في الرحم الملكة هذا يا رب ما شأنها يا رب نطفة تأذن يا رب أن تنتقل القطرة من المني الذي يمنى إلى نطفة يا رب أذن الله له أن تكون نطفة يا رب علقة يعني يا رب هل تأذن يا رب أن تتحول النطفة إلى علقة يا رب مضغة هل تأذن يا رب أن تتحول العلقة إلى مضغة إذا أذن الله يا رب هذه المضغة مخلقة أو غير مخلقة نخلقها يا رب نصورها يأذن أو لا يأذن ربنا يا رب كم الأجل كم العمر يا رب كم العمل يا رب شقي أو سعيد كل ذلك الملك موكل به. إذا أراد الله للجميع أن يحفظ يحفظ بإذن الله ثم بوجود الملك. إذا أراد الله للجنين أن يقذف مهما بذل الأطباء لن يستطيعوا دفع سقوطه. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فهناك ملائكة موكلون بالأرحام فمن ثم لا تقلق ولا تقلق المرأة أبدا لأن المقدر سينفذ. هناك ملائكة موكلون بالوقوف على أبواب المساجد خاصة الجمعة يسجلون الداخل أولا بأول أنت دخلت في الأول اسمك ودخل الساعة كم بالثانية بل بأقل من الثانية. فهؤلاء ملائكة يكتبون الداخل إلى المسجد يوم الجمعة أولا بأول. إذا صعد الإمام خلاص طووا الصحف قفلوا لم يسجل أحد بعد ذلك فلا تكن محروما يا عبد الله. وجلسوا يستمعون الذكرى يستمعون الإمام الخطيب وهو يذكر الله سبحانه وتعالى يشهدون الصلاة مع الناس يراقبون المصلين ويتبعون الخطيب وما يقول. فنسأل الله أن يسلمنا بخير، لأنهم شهود، شهود على ما يتلفظ به الخطيب، شهود عليه يوم يلقى الله، والله خير الشاهدين. فأنا صنف من الملائكة، ملائكة ملائكة يشهدون معنا صلاة الفجر والعصر على وجه الخص يوميا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ويستمعون لتلاوة القرآن في فجر، في صلاة الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر تشهده الملائكة. طبعا إذا كنت موقن ستحرص على أن لا تحرم من شهادة الملائكة لك أنك صليت الفجر. إذا كنت موقنا، ملائكة مكلفون بنقل صلاة المصلين على رسول الله إلى رسول الله. ملائكة تمشي في الأرض سياحين فضلا زيادة عن سائر الملائكة. ما مهمتهم؟ مهمتهم أن يبحثوا عن المصلين على رسول الله. إذا صليت أنت على رسول الله، جاء الملك بسرعة إلى حاجته، يا رسول الله فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله. ملائكة تستمع الأقوال الطيبة وتصعد بها إلى السماء مع الأعمال الطيبة. ألم تروا أن رجلا صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن قال سمع الله، رفع النبي رأسه من الركوع قال إن سمع الله لمن حمده، وكان الرجل جاء متأخرا لكن أدرك النبي راكعا فحمد الله من قلبه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها، كل جاء يسابق أيهم يكتبها أول، فلا إله إلا الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فملائكة تلتمس الكلام الطيب، استثنائية، ملائكة استثنائيين غير المعهود بهم إلينا والموكلون بنا، يحملون كلامنا الطيب يثبتوه والله أعلم في صحائفنا ويرفعوه إلى ربنا وهو أعلم. ملائكة سيارة فضلا زيادة عن سائر الملائكة. ما مهمتهم؟ البحث عن مجالس الذكر، ماشيين في الأرض يسيحون يبحثون عن القوم الذين يذكرون الله، فإن رأوا مجلسا فيه ذكر تنادوا: تعال يا فلان. كل ملك ينادي الآخر حتى يسدوا ما بين الذاكرين وبين سماء الدنيا. وبعد في الحديث أن الله يسألهم: ماذا يصنع هؤلاء؟ قل: يا ربي يذكرونك، يسبحونك، يمجدونك، يكبرونك. هل رأوني؟ الحديث معروف في النهاية أن الله قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما مر مرور عارض. قال: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. جعلنا الله إياكم من الصالحين السابقين، آمين. فملائكة مخصصة لمجالس الذكر، ملائكة آخرون مخصصة لكتابة الأعمال وكتابة الأقوال. أي لفظ تتكلم به دق أو عظم يسجل عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني وأنت تمشي ملك عن يمينك وملك عن شمالك، وملائكة أمامك وملائكة خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. يعني أنت الآن تمشي، عن اليمين ملك، عن الشمال ملك، أمامك ملائكة، خلفك ملائكة، والنصوص بذلك ثوابت. ورد حديث في سنده مقال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وبابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. هؤلاء الملائكة الكتبة كل شيء حتى المزاح، لأن الله قال: ما يلفظ من قول، أي قول كان، إلا لدي رقيب عتيد. وقال: بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم معك دوما لا يفارقونك، الرقابة مشددة لا يفارقونك، إنما يسجلون الأعمال كما سمعتم من كلام ربكم. وقد قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم متواجدون معك، لذا كره من كره من العلماء الاغتسال عريانا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد سئل: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر يا رسول الله؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. فالملائكة تراك فكن كريما، معك قرين من الشياطين ومعك قرين من الملائكة. فهنالك ملائكة إذن تكتب، تكتب الصغير وتكتب الكبير. ملائكة آخرون يسددون المبلغين للشريعة، يسددون المنافقين عن الشرع، يقوونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم يا حسان وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. اهجهم وجبريل معك. هناك ملائكة تسدد الذين آمنوا وتثبتهم، لا تخوفهم. الشيطان يأتي يخوفك، أو يأتي أخ ضعيف الإيمان يخوفك، سيصنعون بالسنين لا أبدا. هناك ملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لقد باشرت الملائكة القتال يوم بدر. وفي حديث عمر أن رجلا كان يمشي، سمع صوت، وسمع صوت يقول: أقبل حيزوم، أقدم حيزوم. فإذا رجل من أهل الشرك على فرس يخر صريعا، يخر ميتا، ما رأى القاتل. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مدد من الملائكة من السماء السادسة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالملائكة تثبت أهل الإيمان بإذن الله وتقويهم، ويطلق الله الحق على ألسنتهم بتأييد الملائكة. ما وجه قول النبي لحسان: اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. ملائكة أيدت عيسى عليه السلام عند رفعه، قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. جبريل عند تكليمك في المهد جاء جبريل وأوحى إليك وأنت طفل أن تتكلم: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهنة. وأيده به عند رفعه إلى السماء، وينزل المسيح عيسى إن شاء الله كما وعد رسول الله بين جناحي ملكين عند باب لد، فيقتل المسيح الدجال. ملائكة موكلة بالقطر، بالمطر النازل، لا تنزل قطرة إلا بإذن الله، ولا تنزل في مكان إلا إذا أراد الله، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فملائكة موكلة بالقطر، إلا أن العلماء قالوا إن الطوفان الذي نزل على قوم نوح أتى على الخزان، ما استطاعت الخزنة أن تحسبه، ما استطاعت الخزنة أن تحسبه. وكذلك الريح لها ملك موكل، لا تهب ريح إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، ولا تشتد ولا تلين إلا بإذن الله. ولذا إلا الريح التي أرسلت على قوم عاد، قال تعالى: بريح صرصر عاتية آتت على الخزان ما استطاعوا حصرها. ملائكة ذكروا في مطالع السور: والصافات صفا تصف عند ربها تبارك وتعالى، صفوفا صفوفا. فقوله: وجاء ربك والملك أي والملائكة صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم في الحديث وفي علة خفيفة إلا أن مسلما أخرجه. وجاء يومئذ بجهنم لا سبعون ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها مع قوتهم الهائلة. يعني بهذه الطريقة 4,900,000 ملك من أقوى الملائكة يجرون جهنم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا. وهي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله. فالتاليات ذكرى. وقد قال تعالى أيضا: والنازعات غرقا. الملائكة المتخصصة في قبض أرواح الكفار تنزع الروح بشدة وتستغرق. والناشطات نشطا، ملائكة تنشط روح المؤمن برفق حتى تستخرجها برفق من الجسد. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، كلهم ملائكة. فالمدبرات أمرا، تدبر الأمور بإذن ربها. إن هناك ملائكة أيها الإخوة تحفظنا بإذن الله. قال تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قيل له أي لابن آدم معقبات، أي ملائكة تتعاقب الحفظ من الأمام ومن الخلف، تحفظك بإذن الله. فإذا جاء أحد أتى بحجر أو برصاص ورماك بها والله لم يرد لك أن تصاب، تدخلت الملائكة فنحتك عن موطن الرصاصة وحفظتك بإذن الله. وإذا أراد الله أن تنفذ الرصاصة تتخلى الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله. وأنت تمشي على الطريق بالسيارة المسرعة، ملائكة حفظ لك عن اليمين والشمال. لا تقل شرطة ولا رئاسة جمهورية، ولا ملائكة تحفظك. إذا أراد الله لك أن تصاب تنحت ينفذ فيك قدر الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي يريده الله، لا يزيد ولا ينقص. قال تعالى: له معقبات. وجه آخر في تفسيرها: لرئيس الدولة أو للملك معقبات حرس يحفظونه من، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، شرطة أمام وشرطة في الخلف يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا ينفع حرس في الأمام ولا حرس في الخلف ولا حرس عن اليمين ولا حرس عن الشمال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من والي. ملائكة تقف على أبواب البلاد تنظر الوافدين إلى البلاد. أرسل الله لرجل زار أخا له في الله ملكا على مشارف البلدة، في صورة رجل: أين تريد أن تذهب؟ رايح فين؟ قال: لفلان أخي في الله أزوره في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربها تريد زيادتها؟ قال: لا والله إلا أن أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببت أخاك. ملائكة يمكن أن تتمثل في صورة بشر، تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، تمثل جبريل، تمثلت الملائكة لإبراهيم، تمثلت لوط عليه السلام، تمثلت الملائكة في صورة رجل للأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل، من بني إسرائيل لابتلائهم ولاختبارهم. عمران بن حصين يقول لبعض التابعين: سأخبرك خبرا، إن أحيان الله فلا تحدث به، وفي مرض في مرضه، وإذا توفاني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت به، وإن شئت أن لا تحدث لا تحدث. قال: ما هو يا أبا نجيد؟ ما الخبر؟ قال: إنه يسلم علي، أي الملائكة تسلم علي. قال العلماء: كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين، تصافحه، فلما استوى تركت الملائكة مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته. الملائكة تأتي أحيانا لأغراض خاصة، تتنزل بالوحي على رسل الله الكرام. جبريل نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك إن تكون من المنذرين، قد تنزل بالبشريات. أسأل الله يبشرنا وإياكم يا رب. بشرت يحيى بعد طول دعاء وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أبشر يا زكريا بولد اسمه يحيى، أبشر بذلك يا يحيى، أبشر، أجاب الله دعاءك يا زكريا. فالملائكة تنزل أحيانا بالبشريات، بالبشريات الكثيرة لأهل الإيمان. وهل الملائكة تلعن أقواما؟ نعم، تلعن أهل الظلم وتلعن أهل الكفر. قال تعالى في شأنهم: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تلعن، والعياذ بالله، كتبت العلم الشرعي عند الاحتياج إليه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ذكر أقواما فقال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. كذلك الذي يشير، الذي يشير يا أهل الإسلام إلى أخيه المسلم بالسلاح الملائكة تلعنه. لا يشير أحدكم، جرت إشارة، إشارة، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، فكيف بالذي يسفك دماء؟ فالملائكة تلعن أقواما، تلعن أهل الظلم، تلعن أهل الكفر، وابتلع عن مرتكب الكبائر احذروا عن أنفسكم من أن تلعنكم الملائكة. هناك علامات أحيانا نستشعر بها وجود الملائكة وإن لم نكن نراهم، ما كان فيه سكينة، ما كان فيه طاعة لله، تشعر أن به ملائكة وإن كنت لا تراه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضل فإنها رأت ملكا. كذلك مجالس الذكر التي عليها سكينة ليس فيها طعن في الأعراض، ليس فيها تشريح بالناس ولا تجريح، مجالس تشهدها الملائكة، مجالس تشهدها الملائكة، تحفها الملائكة، مجالس الذكر التي فيها تلاوة وخشوع وعدم جدال وفيها ذكر لله، هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الملائكة. أيضا لا يخفى عليك أن الملأ من بني إسرائيل لما سألوا نبيهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله ورشح لهم طالوت، وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، إلى أن قال إن آية ملكه العلامة على أن طالوت هو الملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، الصندوق الذي سرق منكم يا بني إسرائيل وفيه بقايا الألواح وبقايا آثار موسى والذي غلبكم عليه عدوكم، سترون الملائكة عيادا أتت به تحمله أمامكم، تصاحبه السكينة والوقار، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الملائكة تؤمن على دعائك لأخيك في ظهر الغيب، إذا قال أحدكم عفوا إذا دعا أحدكم لأخيه بظهر الغيب فعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إذا قلت يا رب وفق أخي إبراهيم، وفق أخي أحمد، وفق أخي فلان ولا يراني، فالملك يقول آمين ولك بمثل. الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام إذا اجتمع مع تأمين المصلين، إذا سمعتم المؤذن يقول على الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه بعض الأسئلة فاستعينوا بالله للإجابة عليها. شخص نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به في الحال، هل له أن يؤجل الوفاء به؟ نعم إن عجز وفى عند الاستطاعة والله أعلم. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما المراد بصلاة الملائكة على الشخص؟ المراد الدعاء والثناء الحسن هذا، وقد قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة دعاء وثناء حسن على هذا الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. متى يكون الجهاد فرض عين؟ في حالتين: إذا دهم العدو بلاد المسلمين، أو إذا استنفر الإمام شخصا بعينه يكون فرض عين عليه. يسأل: في كرب شديد وعنده مشكلة كيف العمل؟ يكثر من دعاء الله ويستشير أهل الصلاح والخبرة فيما يفهمون من مشكلته. هل ثبت حديث المسح على الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ الحديث سنده في ضعف، كان قال بمقتضى بعض العلماء. هل تجوز صلاة الجنازة على الميت عند القبر بعد أن يدفن لمن فاتته الصلاة؟ نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد أن دفنت، والاتجاه يكون للقبلة ليس للقبر. يقول أنا طالب وأريد العمل في الإجازة ولا أجد إلا بازار سياحي، إلا بازار سياحي. يعني بازار يعني يا جماعة تحفة، يعني محل بيع آثار للأجنبيات والأجانب كذا. أظن أن عينيه سيقعان على ما يقرأ، فليته يبحث عن مكان يليق بأهل الصلاح. بارك الله فيك. زوجة توفي عنها زوجها في أشهر العدة ومرض والدها، هل يجوز أن تخرج لزيارته؟ نعم يجوز، على رأي أربعة من الصحابة، علي وابن عباس وعائشة وجابر، وأختار رأيهم مع أن الجمهور يمنعون، وذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده مجهول. والله أعلم. امرأة عليها أيام من رمضان لم تقضها وسيدخل رمضان هذا، ماذا تصنع؟ تصنع تعيد ولو بعد رمضان. هل تلزم شروط الأضحية؟ هل يلزم تواجدها في العقيقة؟ قال بذلك بعض العلماء، وأبى آخرون ذلك وقالوا ليس في العقيقة نص بالشروط، فالله أعلم. أين تستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، روح المؤمن نسم تعلق في الجنة أو في حواصل طيور تطير في الجنة، وأرواح الكفار في سجين. إخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام البيض، ما العلة في حديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل استحق قيام الليل؟ أظن أن العلة في أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وفيها مقال وقد أورده العروي في كتابه للأحاديث صحيح مسلم. معنى بعض يقول كيف تسير الشيعة أن يخطئ ملك من الملائكة؟ فإن لم تستعف أصنع ما شئت، هم هكذا يعني. لا تستغرب أن شخصا مبطلا يجادل بالباطل. يعني أنا أقرأ قصة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وأتعجب كيف، وأن الله أنطقه في المهد، تكلم بكلام فصيح واطف أمام الناس كلهم، وبعد ذلك اليهود يقولون لا هذا ساحر، ما يمكن الواحد يتكلم، هذا ساحر، ساحر كبير. ينادي للميت يقول تعال بإذن الله، تعال يا فلان، بسم الله تعال. يأتي الميت من القبر، يا جماعة أنا فلان ابن فلان حصل لي كذا، اتقوا الله وآمنوا. يزداد كفرهم بعيسى، يقول هذا أكبر ساحر على وجه الأرض، بل ويطلبون قتله من أجل هذا الساحر. نفس الكلام سيدنا إبراهيم يقولون ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم ويجمعوا ما لا يحصى من الحطب والخشب ويوقدوا جحيما هائلا ويرمونه في النار، وبعد يخرج آمنا معافا، لا ساحر لا شك عندهم. قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فلا تستغرب أن يقول الشيعة هذا الكلام. من الطريف أن أحدهم أحد مشايخهم كان يلقي محاضرة في البحرين ذات يوم والناس مجتمعون أعداد هائلة، فيقول: تدرون لماذا سلم الله إبراهيم من النار؟ والشيعة يقول لزملاء: قال لا يعلمنا الشيخ، قال لأنه استغاث بالحسين فكله يكبر ويقف يستمر في المحاضرة ويقول هؤلاء النصارى أغبياء. لماذا؟ لأنه يعني لماذا أغبياء؟ قال: لو كان المسيح حيا لعبد عليا. يعني شوف هكذا يقولون. فالشيعة يعني والعياذ بالله لا تستغرب أن تستمع منهم إلى خرافات لا تنتهي. جزاكم الله خير. معنا بعض الأسئلة السريعة لكن هذا يسرع معنا بعض المخاطرات. طيب انت موجود؟ خذ هدية وتعال على جنب، ابعد بقى كده، لا ترفع يدك ولا رجلك. اللهم صل على رسول الله. سألنا سؤالا مؤداه: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، ما الدليل على هذه القاعدة؟ السؤال واضح. اذكر دليلا على أن من أفسد شيئا عليه إصلاحه، نعم، أو عليه قيمته.
طبق السيدة عائشة
ولا طبق الصحفة السيدة عائشة؟ فهمت. طبق السيدة الصحفة التي أرسلتها زوجة رسول الله إلى السيدة عائشة فكسرتها السيدة عائشة، فأخذ الرسول صحفة عائشة وناولها مكانها التي كسرت صحفته. أحسنت. هل دليل آخر؟ هات قصة الحرف داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف. على فضل. أحسنت. في دليل ثالث؟ في صومعة جريج ولا لا؟ نعيدها لك كما كانت. اصبر، ما خلاص أننا قلناها. أنت مكتب صغير، مكتب ربنا سبحانه، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. طيب اذكر خمسة من المبشرين بالجنة غير العشر. غير العشر ماذا عندك؟
بلال
بن
سلام.
عبد الله بن سلام. ماشي. أظن غشيت عليه. الله يغفر له. وكاش أسماء بنت عميس ليس فيها نص ثالث. مؤمن. خذ مصحف. نعم. حديث ضعيف. نشوف شيء آخر. من يذكر لنا دليلا على حسن العهد؟ تعرف العهد يعني ايه؟ افهمك الموضوع الاول عشان لا اتلخبط، يعني عشان لا اتلخبط، يعني لما اكون بيني وبينك باللفظة المصرية المبتدعة عيش وملح، والعيش الملح ده ليس له أي منقبة يعني، لأنه يكون بيني وبينك سابق توادد، سابق توادد. ينبغي أنني أحرص على مراعاة ما كان بيننا. فهمت السؤال؟ اذكر ثلاث أربعة أدلة على هذا. ماذا عندك؟ كان إذا ذبح شاة قال أعطوا صديقاتي خديجة. أحسنت يا فتى. طيب دليل آخر، هات مزرعة مالها؟ كانت وفيها مزرعة. ماشي، هات مصحف، خذ مصحف. نعم، المرأة التي كانت تأتي للنبي وهي يشيلها وفي الشارع كلها تأتي تأتينا بيها المرأة. المرأة أنت جايب حدوتها من أجل سنة، كانت في مرأة بتجي للرسول وبيشيلها وبيشيلها وفي الشارع العباية قاعدة الخبر الخبر سيدة هلا. هذا ما خلصت الخديجة. طيب من الكتاب العزيز آية، هات ولا تنسى الفضل. جزاك الله. كتاب كتاب مصطلح مصحف، احنا جايبين لك مصحف صغير بس مصحف وكتاب حديث. خلصت المسألة. نعم، لا 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 لا، ان العبد كان مسؤولا ليس في الباب. قال سؤال آخر، ماذا عندك؟ ممكن ولا يأتي من فضل منكم سعادة القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. آفي. طيب الأخ الكريم، أما احنا قلنا نسكت كمان حاجة تسكتها كلام زي الطفل اللي بشابي موية. سيبنا نسأل سؤال ثاني.
سيدة حليمة عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم في
خيمته قال أمي حليمة، أمي حليمة، أمي حليمة، أمي حليمة، حصلش الكلام ده. هي حدوتة ملاج. سؤال أسهل، من يحفظ آخر آية من سورة النساء؟ ماذا؟ لا أنت خلاص، ماذا عندك؟ أولها غلط. غلط. اتركوه يا إخوة، اتركوه، دعوه لا تزرموه. هات. ويستبتونك في الكلام، ما في أي كذا اسمها. ماذا عندك؟ تعال عشان تشهد على نفسك أمام الخلق. حافظ، تعال، مش حافظ خليه، هم اللي يحكموا عليك. تعال تقرأ في الميكروفون. تعال خذ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. جزاك الله.
شكر الله لك. نستجيب بهذا القدر سيدنا الله التوفيق لنا ولكم المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.